بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الآية القرآنية المباركة هي دعوة لكل صاحب دعوة أو دعوة أن يأتي بالدليل والبرهان، وأن لا يكتفي بمجرد الادعاء. أنت تدعي أن الإسلام هو أفضل الأديان، هذه دعوة، لا بد أن تأتي ببرهان على ذلك، فإذا أتيت به تكون صادقا. أنت تقول إن مذهب أهل البيت عليهم السلام هو المذهب الأحق بالاتباع، هذه أيضا دعوة، هذا كلام يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى استدلال. ولذلك نعتقد أن المناقشات العقائدية سواء كانت على مستوى الأديان، إسلام، يهودية، نصرانية، بل حتى بعض النحل غير الإلهية، بوذية، ما شابه ذلك، أو على مستوى المذاهب في داخل الدين الواحد، في الإسلام توجد مذاهب ومعتقدات واتجاهات، سيبقى أمر المناقشات إن في صورة مناظرة أو في صورة كتاب ورد أو في صورة شبهة وإيضاح، هذه ستبقى، ولن يأتي ذلك اليوم إلا ما شاء الله الذي تنتهي فيه هذه الأمور. لا تتوقع أنه يمر على البشرية زمان ما يتناقشون فيه على مستوى الأديان والمذاهب. لذلك عندما نسمع مثلا بعض الأشخاص يقولون: إلى متى ونحن في الأمة الإسلامية نعيش في هذه النقاشات والاختلافات والاستدلالات ونشغل أنفسنا بهذه الكتب والكتب المضادة؟ يجب أن نترك هذه الأمور ونذهب إلى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وإلى آخره. هذه دعوات تتجاوز الواقع، يعني لا واقعية لها. الواقع يقول ما دام الإنسان ينهج منهجا دينيا بشكل خاص فهو يطالب نفسه قبل غيره بالأدلة على ذلك. ليش أنت تنتخب الإسلام؟ الإنسان يسأل نفسه لماذا تنتخب مذهب أهل البيت، فضلا عن أن غيره يسأله هذا السؤال، لماذا اخترت الإسلام دينا ومذهب أهل البيت مذهبا، والحال أن هناك أديان أخر ومذاهب أخر، ليش اخترت هذا؟ هذا من جهة الإنسان نفسه. ومن جهة غيره أيضا هو يريد أن يبرهن على أن سائر الأديان خاطئة. أنت كمسلم تريد أن في أثناء دعوتك للمسيحي أن تثبت أن المسيحية ليست على حق، المعاصرة لا أقل، وأن اليهودية ليست كذلك، وأن المذهب الفلاني ليس كذلك. فأنت تخاطب نفسك أولا لتثبت عقائدك، وتخاطب غيرك أيضا لكي إما تدعوه لمنهاجك ودينك، أو على الأقل تبطل دعوته إياك. فهذه الفكرة التي البعض يقولها إلى متى ونحن المسلمون يتناقش الشيعة مع السنة والمعتزلة والأشاعرة والأشاعرة وأهل الحديث، وفي داخل المدرسة الواحدة فلان وفلان، لماذا لا نتفرغ للمستقبل وللعلم وللتكنولوجيا وللصناعة وشوف الغرب كذا وكذا؟ هذا الكلام لا واقعية له، لم يكن هكذا في زمن من الأزمان، ولا هو الآن هكذا، ولن يكون في المستقبل هكذا. في زمان رسول الله محمد كان القرآن الكريم يناقش الوثنيين من جهة، واليهود من جهة أخرى، والنصارى من جهة ثالثة، بل في بعض الروايات الموجودة في مصادر الإمامية أن جماعة من الثنوية، يعني الذين يؤمنون بإلهين في الكون، إله الخير وإله الشر، أيضا جاءوا له مناقشة رسول الله صلى الله عليه وآله، زمان رسول الله. وهذا الكلام نفسه قبل 400-500 سنة، وهو اليوم موجود وسيبقى أيضا كذلك. نعم، الذي ينبغي أن يقال هو ما قاله القرآن الكريم: عندك دعوة، عندك نحلة، عندك رأي، جيب دليل عليه، جيب برهان عليه، بحيث يكون هذا البرهان قويا وقاطعا للنقاش. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا طلب معقول وصحيح وممكن. أدب الحوار، أدب النقاش، أدب المناظرة أيضا مطلوب. لا تصير سباب في الكلام، لا تتهجم، لا تستبدل الدليل القوي بالسباب والشتائم، لا تصير مثل ذاك صاحب منهاج السنة اللي بدل ما يروح يناقش حجج العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه كان يبدأ كلامه قال الرافضي ابن المنجس كذا وكذا. هذا مو أدب حوار، مو أدب نقاش. اسمه الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي، يلقب بالعلامة، ما تريد اللقب سمه باسمه. أما الرافضي ابن المنجس شنو هذا؟ هذا كلام الشوارع مو كلام العلماء. فالشاهد أن الطلب بأن يتوقف الناس عن المناقشة هذا طلب محال وغير ممكن، وما حدث وليس بحادث الآن ولن يكون كذلك في المستقبل. ما دام الإنسان عنده عقيدة هو مطالب بأدلتها لنفسه ولغيره. نعم يطلب أن على كل نقاش ينبغي أن يكون اللجوء إلى البرهان، مو بالقوة، مو بالقمع، مو بالتدمير، مو بالحرب، مو بالسيف. ذاك كما قال جلوا صارما وتلوا باطلا وقالوا أجيبوا وقلنا نعم، ما دام فيها سيف زين ولازم تؤمن بهذا وإلا تقتل، خب هذا انتهى النقاش عند هذا الكلام. لابد أن يكون الانتهاء إلى البرهان والدليل والحجة المقبولة، وبعد ذلك لابد أن يكون ضمن إطار أخلاقي تفرضه قوانين الحوار والنقاش، ويكون مصداق من مصاديق الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذا ما وجدناه فيما صنعه أحد أعلام الطائفة الكبار الذي هو بقدر عظمته كمؤلف وقدر عظمة مؤلفه وكتابه بنفس المقدار هو مجهول وغير معروف في الساحة الشيعية، وهو المرحوم آية الله المير حامد حسين النقوي الهندي، معجزة الهند، هذا معجزة الهند فيما صنعه من كتابه المعروف بكتاب عبقات الأنوار في إثبات إمامة الأئمة الأطهار عليهم السلام، متوفى سنة 1306 هجرية، وعمره حينها للأسف 60 سنة فقط، يعني ما عمر هذا الرجل. كتابه قيل فيه كما عن السيد محسن الأمين العاملي صاحب كتاب أعيان الشيعة، أعيان الشيعة كتاب ترجم فيه للعلماء والأدباء والشعراء والحكام من الزمن القديم إلى الأيام المتأخرة، في الطبعة القديمة 45 مجلد. يذكر هذا العالم يقول هذا الكتاب عبقات الأنوار الذي لم يؤلف مثله في السلف ولا في الخلف، يعني كتاب لم يؤلف مثله، وبعضهم قال لا أعلم كتابا ألف منذ صدر الإسلام إلى يوم الناس هذا، يعني أيامه هو، لا أعلم كتابا ألف مثل هذا الكتاب عبقات الأنوار لمير حامد حسين النقوي الهندي. خلينا نأخذ بعض المقدمات عن موضوع الشيعة في الهند ثم عن سيرته ثم عن الكتاب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. نبدأ بأنه من الهند، من لكنو، والقارة الهندية يوجد فيها كمجتمع بشري من شيعة أهل البيت أكثر من أي بلد آخر في الدنيا. الآن إحنا مثلا إذا نعدد وين أكو الشيعة كثير أعدادهم واضح، زين، في القارة الهندية اللي كانت معروفة سابقا بالهند ثم انشقت عنها باكستان، ومن باكستان صارت أول باكستان الغربية والشرقية، بعدين أطلق عليها بنغلاديش، فصارت بدل ما دولة واحدة هي الهند صارت ثلاث دول. إذا حسبنا الهند كبلد واحد فإن أقل ما قيل من التقديرات أن عدد الشيعة في الهند يصل إلى 70 مليون من شيعة أهل البيت، وأكثر ما قيل 90 مليون، يعني بين حدي 70 و90 مليون، وهذا لا نعلم بوجود هذا العدد في أي بلد من بلدان العالم من شيعة أهل البيت. البعض يجي يقلل لا المجموع كل 40 مليون 20 مليون، أو البعض يزيد يوصلها إلى 100 مليون، هذا ما ينفع. ليش؟ لوهم عند كلا الفريقين يتصور إذا صاروا قليل معناه الحق مو وياهم. افترض لا، مليون واحد، مو 70 مليون، مليون، نص مليون، هل هذا يعني أن ما دام مليون إذن هم على باطل، لكن إذا صاروا 50 مليون بيصيروا على حق؟ كلا، الكثرة والقلة لا تدل على حق، وإلا كان الحق عند البوذيين، لأن أكثر سكان الكرة الأرضية في الصين وهم بوذيون في الأكثر، أو أكثر أصح المناهج هو الهندوسية باعتبار أن الهند أكثرها هندوس. لا، الكثرة والقلة لا تدل على حق ولا على باطل، ولا القلة تدل على باطل، ولكن هذه تقديرات. ستقول زايد ناقص، على كل حال هذا موجود. في هذه المجموعة في الهند توجد حوزات علمية عريقة، كتب كثيرة، علماء دين. ليتصور البعض أنه ترى بس إحنا العرب على رأسنا ريشة مثلا، وأما الهنود فما حد يفهم، وأما غير العرب فما حد يفهم، أو إحنا الإيرانيون إحنا أصحاب الفكر متوقد، وأما الهنود هذول على قد حالهم. لا، ليس الأمر كذلك. مثل ما عندك عالم هناك عالم، مثل ما عندك حوزة هناك حوزة، مثل ما عندك أذكياء هناك أيضا أذكياء، وهذه سنة الله في البشر. فكرة أن بعض العناصر وبعض الشعوب وبعض الأقوام اختارها الله بذكاء خاص وبميزات خاصة، هذه فكرة باطلة. وقالوا نحن أحباء الله، نحن أو أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم الله بذنوبكم. فكما تجد في منطقتك العربية وفي الفارسية وفي غيرها، أيضا تجد في تلك البلاد من يعتنق المذهب الحق، ومن يدافع عنه، ومن يؤلف فيه، ومن يحتج به عليك وعلي يوم القيامة. أنا العربي ابن العربي، بل السيد ابن السيد القرشي، يوم القيامة يجيبوني ويجيبوني لجنب واحد من الهند، من أفغانستان، من باكستان، ممن عمل في سبيل الله أفضل مما عملت وأحسن إلى هذا الدين أكثر مما أحسنت، وذاك يكون حجة عليه. فهذه البلاد كما قلنا أولا فيها هذا المجموع من شيعة أهل البيت اللي يعد أكبر تواجد شيعي في العالم، يوجد فيها حوزات علمية وعلماء وكتب ومكتبات والتزام وإلى غير ذلك، بل وجد فيها في بعض الفترات اللي امتدت إلى حوالي 350 سنة دول شيعية كاملة. في جنوب الهند من سنة 900 هجرية إلى حوالي سنة 1230 بل ما بعدها كان هناك دول متعددة، المملكة عادل شاهية والقطب شاهية ومملكة أودة وغيرها، ممالك شيعية تنهج منهج أهل البيت وتنشر فقه أهل البيت وتعتمد هذا الفقه في أحكامها وحكوماتها. في هذه البيئة وبالذات أيام مملكة أودة ولد المير حامد حسين، سيد من أبناء رسول الله، ينتسبون إلى الإمام محمد الجواد عليه السلام والإمام الهادي عليهم السلام، تقوي ونقوي هاي نسبتهم هناك. فهذا السيد الجليل وجد في تلك الأجواء. الحاكم مال تلك المملكة، مملكة أودة، استدعى أحد العلماء الفقهاء وكان يدرس في النجف الأشرف ويسمى السيد علي دلدار النقوي، كان عالما كبيرا وفقيها. تعال، احنا عندنا الآن مملكة شيعية في هذه البلاد، بلاد الهند، ونحتاج إلى أحكام، نحتاج إلى شريعة، نحتاج إلى قضاء، نحتاج إلى علماء، تعال حتى تعيننا في هذا الأمر. إجا هذا السيد وبالفعل بدأ في الحوزات، بدأ في التدريس، بدأ في وضع القوانين، نشر الأحكام إلى غيرها. والد مؤلف كتاب العبقات هو من تلامذة هذا السيد، والده سيد محمد قلي النقوي، عاش في تلك الأجواء وتربى على يد ذلك العالم الجليل، وهو بدوره أنجب ولدا اسمه مير حامد حسين، وهذا درس على يد والده العلم وتخصص فيه وبرع. من العجيب أو من الطريف أن مير حامد حسين لم يخرج لطلب العلم الشرعي من الهند، يعني لا راح النجف ولا راح إلى قم ولا راح إلى غيرها، وإنما دراسته كلها كانت في بلادهم، وهناك أيضا أصبح فقيها مجتهدا. وهذا يبين لنا أن طالب العلم حتى لو اقتضت ظروفه أن يعيش في بلده وأن لا يتمكن من الذهاب إلى بلد من بلدان الحوزات الرئيسية والمركزية، يمكن بجديته أن يبلغ الدرجات العاليات من العلم. إذا عنده إصرار وعنده تصميم وعنده برنامج يقدر يوصل. هذا قلت مير حامد حسين ما طلع لا نجف لا قم لا كذا، وهناك بلغ الاجتهاد والفقاهة. في تلك الفترة خوفا من انتشار ما يسمونه بالمد الشيعي إلى جوار مملكة أودة، أحد علماء الحنفية ويسمى المولوي عبد العزيز الدهلوي من دلهي، عالم حنفي، خشي على المسلمين من أن يتأثروا بمذهب أهل البيت، فجاء بكتاب سماه التحفة الاثنى عشرية. الاسم مال الكتاب اسم لطيف، لكن في داخله كله رد على شيعة أهل البيت، وفيه ما يزعم من إبطال إمامة أمير المؤمنين وإمامة المعصومين عليهم السلام، وأنه علي بن أبي طالب حال حال بقية الخلفاء، لا قضية وصية أكو ولا غير ذلك. اسمه ماذا؟ التحفة الاثنى عشرية. هذا مثل ما جاء في القرآن، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله. فجاء بهذا الكتاب ونشره في تلك المنطقة للرد على أفكار الشيعة وعقائدهم. طبعا خلق موج حتى وصل إلى الأفق العربي. الآلوسي في بغداد جاب الكتاب وترجم إلى العربية وسوى مختصر تحفة الاثنى عشرية، ونشر أيضا في وسط أهل العراق من غير الشيعة، اختصار لذلك الكتاب. رد على أصل الكتاب من قبل علماء، ومن ضمنهم هذا السيد الذي قلنا عنه، السيد علي دلدار. إلا أن العمل الضخم الاستثنائي هو ما قام به مير حامد حسين رحمه الله، اللي كما قلنا مثل صاحب الأعيان، وهو العارف بالشخصيات والعارف بالكتب، مؤلف في هذا الباب، يقول لم يعمل مثله في السلف ولا في الخلف، يعني لا في السابقين ولا في اللاحقين. والعلامة الأمين شي يقول في حق هذا الكتاب، وقد استشهد به كثيرا جدا في كتابه الغدير. وصاحب المستدرك شي يقول فيه، والميرزا الشيرازي الكبير المجدد صاحب ثورة التنباك يرسل رسالة إلى المؤلف ما لا يبجله فيها أعظم التبجيل، ويقدر الكتاب أعظم التقدير، ويأمر أن يطبع هذا الكتاب ولو من سهم الإمام عليه السلام، ويندب الشيعة لقراءته والاطلاع عليه. زين، هذا العمل الضخم اللي سواه منه السيد مير حامد حسين اللكنوي النقوي. شنو هذا إجا سوى؟ واحد، صار عنده تتبع غريب أولا للكتب التي يمكن أن يستفاد منها كمصادر. شنو كان يسوي؟ هذا نقوله حتى يكون حقيقة حجة علينا في هذا الزمان، علي أنا المتكلم، أنتم الحمد لله لا تقصرون في شيء. هذا المير حامد حسين إذا عرف أن في اليمن كتاب أو كتب ممكن أن تفيده في الرد على هذا الكتاب، يقوم يسافر إلى اليمن. قم والنجف ما راح لها للدراسة، لكن علشان يحصل هذا الكتاب يروح إلى اليمن في ذاك الوقت اللي الأسفار أنتم تعلمون كيف كانت. أكثر من هذا، نقل بعض مترجميه أنه عرف أن عددا من الكتب القديمة التي تنفعه في بحثه موجود في مكة المكرمة، بعضها في مكاتب شخصية لأشخاص وبعضها في مكاتب عامة. فكان أن جاء إلى الحج وراح يأجر نفسه خادم، تريد حمال، عتال، طباخ، أي شيء تريد، إلى صاحب هالمكتبة هذه. الغرض من ذلك ماذا؟ أنه يحصل على هذا الكتاب. تتصور واحد عالم جليل حاضر يجي يشتغل طباخ وحمال علشان شنو؟ يحصل هذا الكتاب المعين. هذا في مكة المكرمة ذكروا أنه عمل عند أهلها ممن يمتلكون المكتبات من أجل الحصول على هذه الكتب، كان يشغل نفسه ويؤجر نفسه. بعد يذكرون أنه رأى أن في مصر بعض الكتب هكذا، راح إلى مصر، يمن، مكة، مصر، حتى لقد ذكر بعض الباحثين أنه بعدما فرغ من مصر وشال ما يحتاج إليه من الكتب، الآن هو في السفينة وقاعد يقرأ أحد الكتب، وكان كثير القراءة كما سنشير بعد قليل. كان يقرأ هذا الكتاب، ريح شديدة جت تطيرت هذا الكتاب وراح في البحر. قوم شيل نفسك وطب ورا الكتاب أيضا في البحر الهائج. زين، والناس يقولوا له لك يا عاقل شنو قاعد تسوي؟ المهم هو ما بال بالأمر إلى أن سبح وراح وحصل هذا الكتاب وأخذه معه. صحيح مسح منه بعض الشيء، ولكن المقدار اللي كان يفيده استفاد منه، بس إلى هالمقدار كان حاضر أن يبحث عن الكتاب والمصدر، يسافر، يؤجر نفسه، يخاطر بنفسه من أجل هذا الأمر. حتى تعرف أن المذهب وأن هذا المنهج ما إجا قوترة، ما إجا بسهولة، مو مثل شغلي وشغل أمثالي به حفظ المذهب، لا. زين، رجع جمعها كلها، بدأ يطالع. شلون كنت تطالع يا مير حامد حسين؟ قالوا هكذا، يظل يطالع وهو جالس إلى أن يكل ويتعب، يقوم يوقف، يظل يطالع إلى أن يتعب، يضطجع على جهة اليمنى، نفس الكلام جهة اليسرى، ينام على الخلف وخلي على ظهري وخلي الكتاب على صدره، حتى قالوا إنه لما توفي وجدوا أثرا هكذا مثل الحز على صدره. فلما سألوا أبنائه شنو هذا هني؟ ضربة، شدخة، غير ذلك؟ قالوا لا، هذا لكثرة ما كان يضع الكتاب على صدره، خصوصا تلك الأزمنة مو كتاب هالشكل، وإنما كل كتاب كذا كيلو، فيه كتب ثقيلة. زين، وهذا بالساعات ربما كان يضع على صدره وعلى مدى أيام لكي يطالع فيها ويبحث وينقب عنها. بهذا الشكل استطاع أن يؤلف هذا الكتاب. هذا الكتاب شنو؟ كتاب التحفة الاثني عشرية. المؤلف ماله يقول الشيعة عندهم 6 آيات و12 حديث، بس 6 آيات يستدلون بها على إمامة علي وعلى أهل البيت، طيب، و12 حديث عن رسول الله محمد. اللهم صل على محمد محمد. اجردها جردة سريعة وان كان ردت اتجاوز عنها، بس سبحان الله جتي. الآية الأولى آية الولاية، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الآية الثانية آية التطهير، الآية الثالثة آية المودة في القربة، الآية الرابعة آية المباهلة، الآية الخامسة آية الإنذار إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، والآية السادسة آية السابقون السابقون أولئك قربون. يقول الشيعة عندهم 6 آيات يستدلون بها على إمامة علي عليه السلام، وعدهم ضعف هذا المقدار أحاديث عن رسول الله. حديث الغدير واضح، وحديث المنزلة، وحديث الولاية، إن علي مني وهو ولي كل مؤمن بعدي، وحديث مدينة العلم، وحديث الأشباه والتشبيه، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في حلمه وإلى عيسى في زهده وفلينظر إلى علي بن أبي طالب، وحديث الطير، وحديث مدينة العلم، وحديث المناصبة، من ناصب عليا الخلافة فهو كافر، عندهم هذا الحديث، وحديث النور، كنت أنا وعلي من نور واحد بين يدي الله عز وجل، وحديث خيبر لا أعطينا راية غدا، وحديث الحق، اللهم أدر الحق معه حيثما دار، وحديث المقاتلة، النبي يقاتل على التنزيل وعلي يقاتل على التأويل، وحديث الثقلين. قال هذه كل الحديث اللي يستدل بها الإمامية على إمامة علي بن أبي طالب، وأنا يعني المؤلف حاضر أبطلها كلها، أما الآيات فلا تدل، آيات صحيحة ولكن ما تدل على ما يذهب إليه الشيعة، وأما الأحاديث فمنها ما هو ضعيف السند ومنها ما لا دلالة له فيه. المير حامد حسين النقوي شنو إجا سوى؟ أول شيء إجا سوى فد عمل عجيب يعني في ذلك الزمان كما ينقل عنه بعض الباحثين. أول شيء إجا قال هذا الكتاب مو كتاب هذا المؤلف، شلون أنت جاي كتاب مال غيرك مسوي كوبي بيست زين ومخلي عليه اسمك ومغير العنوان بس، هذا الكتاب مال عالم في أفغانستان اسمه نصر الله الكابولي واسمه الصواقع مو الصواعق، عندنا كتاب الصواعق المحرقة هذا لا صاقعة، الصواقع. فأنت إذا مو أمين ويا أهل مذهبك بتصير أمين ويا غيرهم؟ أنت رايح ماخذ هالكتاب بأدلته بطريقته بما قال، حتى إشارة بالغلط ما أشرت أنه مثلا وقد ذكر بعض هذا مثلا فلان كاتب حتى يرتفع العتب، لا أصلا، بس غيرت الاسم، اسم المؤلف واسم الكتاب، شلون هذا يصير؟ وهذا أمر حقيقة في ذلك الزمان أمر عجيب، الآن سهل، الآن تقدر تأخذ صفحة معينة وتخليها في محرك البحث تشوف وين جت الصفحة هذه، هالعبارة وين جت، ومنه المتقدم ومنه الماخذ من الثاني، بس ذاك الزمان وذاك المؤلف في أفغانستان وهذا الحكي في الهند، وين هذا وين ذاك؟ فهذا أول شيء، أنت يا رجل على الأقل كون أمين ويا جماعتك ويا أصحابك. بعدين بدأ وضع لكل آية من الآيات مجلد كامل في البحث فيها، فستة مجلدات من مجلدات ذاك الزمان اللي تقارب ما بين 5 و6 مجلدات في هذه الأزمنة. للأسف إلى الآن ما يرتبط ببحثه في القرآن لم يطبع، لا يزال الكتاب مخطوطا. اجى إلى البحث في الأحاديث، فكتب 12 مجلد لكل حديث من الأحاديث مجلد كامل، بحث فيه طرقه المختلفة وأسانيده على رأي رجالي مدرسة الخلفاء. يقول هذا الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان، هذا صحيح بتصحيح البخاري مثلا، هذا صحيح بتصحيح الترمذي، هذا صحيح بتصحيح رجاله من قبل فلان من الرجاليين من مدرسة الخلفاء مو من صوبنا، ليكون شنو أبلغ في البرهن، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا قال والله هذا الحديث على رأي علمائنا الإمامية، ذاك يقول أنا ما أعترف برأي علمائكم الإمامية، لازم يجيبه على رأي علمائه هو. فجاء ببحث رجالي وتتبع لكل راو راو في كل حديث حديث، وأظهر أن هذه الأحاديث أحاديث تامة السند على رأي مصادرهم وعلمائهم، ثم بدأ يبحث في معانيها ودلالاتها. من كنت مولى فهذا علي مولى، ذاك الخصم يقول مولى معناه حبيب معناه صديق، ما ترتبط بالولاية السياسية ولا بالولاية على الخلق، وإنما معناها من كنت مولى فهذا علي مولى، يعني اللي أنا صديقه علي بن أبي طالب صديقه. طيب، فبدأ يحلل هذه الكلمات من خلال بحث لغوي مستوعب من أمهات المصادر اللغوية، اللي لا يملك الإنسان إلا أن يذعن لها. ولذلك مثل المجدد الشيرازي سيد محمد حسن الشيرازي، وهو في زمان المؤلف كان، ومن تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري، يقول بعدما أطرى إطراء مبالغا فيه أو بالغا بالأصح على الكتاب وعلى الكاتب، قال هكذا هكذا فليكن وإلا فلا. يعني إذا أريد التأليف ونصرة مذهب أهل البيت فليكن بهذه الطريقة من الإتقان والجودة والتتبع الذي قام به الأمير حامد حسين رحمة الله عليه. فاستوعب بحث هذه الأحاديث كلها والآيات المباركة كلها، وكتب في كل واحدة منها مجلدا كاملا. الكتابة الأصلية هي بالفارسية، والآن يعرب وقد عرب منه نصفه تقريبا، وهو 30 مجلد، باقي النصف الآخر يعني يحتمل أن يصير 60 أو فوق 60 من المجلدات، كلها في إثبات مذهب آل محمد. فهذا كان من جهده أحد علمائنا الأعلام آية الله سيد علي الميلاني من الفقهاء في قم، اختصر الكتاب وعربه بعنوان خلاصة عبقات الأنوار في 12 مجلد الآن مطبوع. هذا المختصر ماله 12 مجلد، الكل يتوقع أن يتجاوز 60 مجلدا من العلم المتقن والأدلة اللي يمدحها كبير مراجع الشيعة. يمكن واحد مثلا يقيم هالكتاب شاب يقول له كتاب جدا مفيد ورائع وكذا، وتارة واحد آخر شغله ويا الكتب ويا الأدلة ويا البراهين مثل العلامة الأمين رضوان الله تعالى عليه، مثل صاحب أعيان الشيعة، مثل صاحب المستدرك، ليعرفون من ألف من المؤلفين وماذا ألفوا وكيف ألفوا، ومع ذلك يجي يقول هذا لم يؤلف مثله لا في السلف ولا في الخلف. فجزى الله هذا العالم الجليل والحبر النبيل أعظم الجزاء وأحسن الجزاء، ووفقنا لأن نقتدي به في هذا الجانب، جانب الانتصار لمذهب أهل البيت عليهم السلام بمقدار ما يستطيع الإنسان وما لا يكون عليه حجة في يوم القيامة. قد إنسان ما يقدر يسوي كما صنع الأمير حامد حسين، لا عنده عقليته ولا عنده قدرته، ولكن بإمكانه أن يصنع أشياء أخرى. فذاك يحاسب بمقدار قدرته وهذا يحاسب بمقدار قدرته. نسأل الله أن يوفقنا لذلك. قضية الأخذ والرد والنقاش والحوار لا يخلو منها مكان كما قلنا في أيام السلم، بل في أيام الحرب، لأن حتى في أيام القتال ذاك يريد يهزمك نفسيا ويبطل حجتك فيضعف موقفك المعنوي، حتى في الحرب أيضا كذلك. لذلك تجدون الحروب الإعلامية من أشنع الحروب. في زمان أهل البيت عليهم السلام كان أعداؤهم يحاولون إسقاط منهجهم بجلب علماء، بجلب شبه، بجلب كذا، من أجل الإطاحة ببراهين أهل البيت عليهم السلام. بل حتى في كربلاء وجدنا مناظرات بين بعض أصحاب أبي عبد الله الحسين وبين بعض الذين كانوا في معسكر عمر بن سعد. برير بن خضير يتناقش مع أشخاص، قل الواحد أنت يا فلان عمرك الماضي كله كان عمر في غير الصلاح، الآن عندك فرصة تغير حالك وتجي إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام وتنصر الحسين فتكفر عما سبق. فيقول له ذاك نحن الطيبون، احنا جماعة عمر ابن سعد وبني أمية نحن الطيبون. قال انتم الطيبون ونحن من نكون؟ معنا الحسين بن علي بن ابي طالب من الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا نجده في كل موضع من المواضع اللي يصير فيها كلام، كان اولئك يحاولون ان يهزموا أصحاب الحسين بكلام ولو باطل. لما راحوا جماعة منهم حبيب ومنهم زهير ومنهم أبو الفضل العباس إلى القوم لكي يطلبوا منهم أن ينتظروا ويوقفوا القتال ما دام وقت صلاة الظهر صار، فطلبوا منهم إيقاف القتال برسالة من الحسين عليه السلام. فقال الحسين بن نمير التميمي، هذا واحد كتلة إجرام، حسين بن نمير التميمي كان رئيس الشرطة في زمان يزيد وفيما بعد، وهو الذي خلف مسرف ابن عقبة المري في إباحة المدينة، مدينة المنورة لما أبيحت وبعد ذلك ذهبوا إلى مكة هلك مسرف ابن عقبة، النائب ماله كان هذا الحسين ابن نمير التميمي، وهو وذاك مسرف يقولان أنا ما أعلم عمل أتقرب إلى الله به من قتل أهل المدينة، هذا أتقرب إلى الله بجوار مسجد رسول الله أن أقتل هذا العدد وأن أبيح النساء، هذا قرب إلى هذا الرجل. لما سمع أنهم طلبوا من الجيش الأموي أن ينتظروا قليلا لكي يصلي الحسين وأصحابه، قال وما تنفعهم الصلاة، صلوا فإن صلاتكم لا تقبل. هنا ننثار بعد حبيب بن مظاهر وزهير بن القين، قال لا تقبل صلاة ابن بنت رسول الله وتقبل صلاتك يا خمار. بعض المصادر نقلتها يا حمار، وهذا غير صحيح. الصحيح هو بوضع النقطة على حرف الحاء. ليش؟ أولا لنقلها في مصادر أخرى بهذا اللفظ خمار وليست حمار، ثانيا لا معنى أصلا لأن يقول له لا تقبل صلاتك يا حمار. الآن مثلا تقول إلى زيد ما تقبل صلاته، ليش؟ لأنه حمار، لا معنى لذلك. لكن لو قيل له لا تقبل صلاته لأنه يشرب الخمر، هذا عند جميع المسلمين واضح أن شارب الخمر لا تقبل صلاته. والعجيب أنه ما رد عليه، ما قال له مثلا أنا ما أشرب الخمر، لا أنت كلامك غير صحيح، لأنه يعرف نفسه كما يعرفه غيره أيضا. وأنت إذا ما تقبل صلاة ابن بنت رسول الله تقبل صلاتك أنت وأنت تشرب الخمر وتعاقر الخمر؟ معروف عن هذا أيضا كان. فالتحم أصحاب الحسين عليه السلام بعد هذا الكلام بالحرب مع أولئك، وقتل منهم جماعة، والقسم الآخر قتلوا عندما وقفوا يدرؤون السهام عن الحسين عليه السلام وهو يصلي لربه، حتى قال سعيد بن عبد الله الحنفي وقد وقف عند الحسين لكي لا تصل إليه السهام والنبال، فكان يصدها تارة بيده وأخرى بصدره وثالثة بدرعه حتى نزفت دماؤه، ما انتهى من الصلاة إلا وقد وقع على الأرض وهو يلفظ أنفاسه. فقال للحسين عليه السلام أبا عبد الله أوفيت لك؟ قال بلى، أنت أمامي في الجنة، بلغ رسول الله عنا السلام وقل له إننا في الأثر. هذا اللي يقول فيهم الشاعر أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. وذاك الشيخ الدمستاني الله يتغمده بالرحمة يقول بأبي أنجم سعد في هبوط وصعود، طلعت من أفق المجد وغابت في اللحود، سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود، كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين وحسينان وحسينان وحسين، يحسبون البيض إذ تلبس فيض القلل بيض إنس يتمايلن بحمر الكلل. الله أكبر، شلون صورة يصور هذا الشيخ؟ يقول هذول لما يضربون بسيوفهم على رقابي ورؤوس أعدائهم يسيل الدم ويصير على هذه السيوف، فيتصورون كأنما هذه من النساء البيضاوات التي تتمايل باللباس الأحمر. يحسبون البيض إذ تلبس فيض القلل بيض إنس يتمايلن بحمر الكلل، ويذوقون المنايا كمذاق العسل، عاينوا الجنة كشفا ورأوها رأي عين، وحسينا وحسينا وحسين عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيذري من مآقيه الدموع فانتظى للذب عنهم مرهف الحد لموع أويلي هوى وما بين من قطعة وريده وقع راسه وبين الطارة ايده وبين مشبح برمية شديدة بخاصرته وهو يعالج ويفغر ركب غاجة وتعن حسين ليها لقاها بس جثث ومسلي بيها يا صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب لله العمر واصبر أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إن هذه أيام شهر رمضان قد انقضت ولياليه قد تصرمت وقد صرنا إلى ما أنت أعلم به منا ذاك الدعاء يقول ربح الصائمون فاز القائمون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين واعتق رقابنا من النار بفضلك أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه أو خطيئة تريد أن تقتصها منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك وأدخلنا الجنة وأهلنا وأرحامنا بفضلك وكرمك تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.